إذن يقع التنافي بين هذين المستندين، فحينئذ كيف يمكن رفع التنافي؟ يقول بأحد وجهين، يمكن أن تقدم أحدهما وتجعله قرينة على الآخر. فالوجه الأول هكذا، أن نأخذ بظاهر النبوي، يقول العبرة بقبض المشتري، أن يقبض المشتري فيجعل المدار على القبض الذي هو فعل المشتري، وحينئذ نفسر الرواية الأخرى، رواية عقبة ابن خالد، يفسر تعبيره بالإقباض الذي قلنا إنه يكون ظاهرا في فعل البائع. ليش ظاهر في فعل البائع؟ لأن يقول حتى يقبضه هو، يعني حتى يفعل ما هو من فعله ومن اختياره، لا الإقباض الذي يتقوم بقبض المشتري، ذاك ليس بيده، فيكون ظاهره فعل البائع. ها، هذا إذا أخذنا بالنبوي وقلنا المدار على القبض الذي هو فعل المشتري، نحمله على فعل البائع المستلزم لفعل المشتري، ونقول المقصود حتى يقبض المتاع إقباضا مستلزما للقبض. واضح كيف؟ إقباضا، لا الإقباض الخالي الذي هو فقط فعل البائع، بل الإقباض من قبل البائع المستلزم لحصول القبض خارجان، يعني أن فعل كل شيء أوصله إليه وأخذه ذاك منه مثلا، هذا المقصود بالإقباض، لا الإقباض الخالي، الإقباض الذي معه قبض المستلزم للقبض، فيتوافق مع النبوي الذي قال المدار على القبض. هكذا الوجه الأول. وجه الثاني بالعكس، نأخذ برواية عقبة فنجعل المدار على إقباض البائع، أي إقباض الإقباض الخالي الذي هو من فعل البائع فقط. وعلى هذا الأساس لابد أن نؤول النبوي الذي قال المدار على القبض، فنقول المدار على الإقباض وهو فعل البائع، وعبر النبوي بالقبض لا لأن المدار على القبض، بل لأن الغالب مقارنة القبض خارجا لما عليه المدار وهو إقباض البائع. واضح؟ يعني يريد بالنبوي أن المدار أيضا على إقباض البائع، لكن عبر بالقبض بنوع من التسامح من المجاز، باعتبار أن الغالب أن القبض خارجا يقارن حصول الإقباض، يعني أو بالعكس أن الإقباض غالبا يقارنه حصول القبض، فتقريبا بينهما شبه ملازمة، ملازمة قريبة من الدائمة غالبة، فعبر بهذا وأراد ذاك، كما على الأول عبر بذاك وأراد هذا. هذا وجه آخر، إما بهذا وإما بذاك يمكن أن يرفع التنافي بينهما. طيب، في جامع المقاصد افترض كأنه أن المدار هو على تحقق القبض، فلذلك بعدما نقل ما في الدروس من كفاية التخلية في رفع الضمان، أورد عليه بأن الخبر دال على خلافه. وماذا يقصد بالخبر بحسب الظاهر؟ لابد النبوي. لذلك يقول المصنف إن أراد بهذا الإشارة إلى النبوي فهو حسن، وإلا وإذا أراد غير النبوي فغير النبوي، قد عرفت أنه دال على كفاية التخلية، كفاية فعل البائع، مثل خبر عقبة بن خالد. طيب، وما قد يخدش به من دلالة أو في دلالة الخبر على ما ذكره الشهيد، هنا إشكال. قد يورد على دلالة هذا الخبر على اعتبار إقباض البائع في تحقق ارتفاع الضمان عنه، قد يورد عليه بأن الرواية دلت على أمرين: على إقباض البائع الذي عبرنا عنه بالتخلية، وعلى زيادة إخراجه من بيته. ها، فهذا من باب دلالة الرواية على ما لا يعتبر بالاتفاق، على اعتبار ما لا يعتبر بالاتفاق. ما أحد قال لابد أن يخرجه من بيته، واضح؟ فإذا كان هكذا فهذا يضعف من دلالة الرواية. مثلا لا تستطيع أن تأخذ بالرواية، اعتبرت أمرين، قالت يقبضه ويخرجه، فأنت تأخذ بس بيقبضه وتترك يخرجه. يخرجه يغير المعنى، يقبضه يعني يخلي بينه وبينه، يخرجه يعني يحركه من داخل الدار إلى خارجها، فهذا شيء آخر وزائد. فليس تستطيع معه أن تبعد فتترك هذا المقدار وتأخذ بلفظ يقبض وتقول دالة على أن المدار بفعل البائع الذي هو التخلية فقط. هذا الإشكال يقول المصنف مدفوع، لأن عبارة ويخرجه ليس المقصود بها ماذا؟ أن ينقله خارجا وحسا من داخل الدار إلى خارج الدار، بل المقصود بها شبيه ما يقصد بعبارة يخرجه من يدك. عندما يقال أخرجه من يدك يعني ما المقصود؟ يعني اتركه هكذا بالحس أو لا؟ المقصود أخرجه من تحت سلطانك، كناية عن الإخراج عن السلطنة والاستيلاء. كذلك الإخراج من البيت، متاع في بيتك لابد أن تخرجه، بمعنى هو في بيتك يعني هو عندك وتحت سلطانك ومستولا عليه من قبلك. أخرجه يعني فلتزل عنه سلطانك ولترفع عنه يدك، بمعنى الاستيلاء، واضح كيف؟ فلا يكون فيه شيء آخر غير معنى يقبضه الذي هو عبارة عن أن يخلي بينه وبينه ويرفع يده عن ويزيل استيلاءه وسلطته تمهيدا لقبض المشتري. فهذه ليس فيها معنى إضافي حتى يصير إشكال على استدلال الشهيد بها وإناطة ارتفاع الضمان بالقبض بالإقباض الذي هو فعل البائع. قال: وكيف كان، فلا بد من مراعاة أدلة أحكام القبض. فنقول، شوف هذه عبارة، أما رفع الضمان هذا يجيء في مقابله احتمال آخر، وأما كذا، ها، أما كذا وأما كذا، صحيح؟ لكن هذا ما في شيء مقابله، أما رفع الضمان فقط انتهينا. فلعله بنحو من الأنحاء يكون مقابل لقول السابق أما ما اتفق عليه مثلا، وإن كان في النفس منه شيء لأنه يحتاج أيضا كان هنا إلى العطف بالواو، وأما رفع الضمان. فلذلك أنا قلت ماذا؟ لابد من تطبيق، لابد من مراعاة أدلة القبض، هذه قاعدة قلت، وتطبيق هذه القاعدة على حكم رفع الضمان بأن يقال كذا وكذا. جعلته مثالا وتطبيقا، ما في أما وأما، ما في إلا هذا الفرض، هذا المثال فقط. وأما ماذا؟ لا، هذه في الجواب على الأقوال، لا ربط له بالتفريع على تطبيق القاعدة. زين، على كل، فنقول أما رفع الضمان فإن استند فيه إلى النبوي كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، فالمناط فيه حصول الفعل من المشتري، قبض المشتري الأخذ. وإن استند إلى قول عليه السلام في رواية عقبة بن خالد البائع ضامن حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، احتمل فيه إناثة الحكم بالتخلية، بالتخلية، لأن هذا هو إقباض البائع، واضح؟ طيب، فيتنافى المستندان، هذا لابد أن تقدره. فيمكن لرفع التنافي حمل النبوي، هذا احتمالنا الثاني، يعني تأخذ بظاهر رواية عقبة فتقول المدار على فعل البائع وتحمل النبوي الذي اعتبر فعل المشتري على ذكر ما هو مقارن غالبي للتخلية، المدار على الإقباض من البائع وهو التخلية، وقولنا حتى قبل قبضه، كل ما بيع تلف قبل قبضه فهو مال البائع، قول قبضه الذي هو فعل المشتري، لا لأن المدار على فعل المشتري، لأن هذا ملازم غالبا، مقارن غالبا لإقباض البائع، فعبر به كناية عنه، واضح كيف؟ بقرينة رواية عقبة. واحتمل وروده مورد الغالب من ملازمة الإخراج للوصول إلى المشتري بقرينة الظاهر النبوي، يعني أخذ بظاهر النبوي وأقول المناط على القبض الذي هو فعل المشتري، إذن احتمل وروده، ورود الرواية عبارة وروده ضمير فيها بحسب الظاهر يرجع إلى ما في النبوي هكذا، شوف، فيمكن حمل النبوي على ذكر النبوي الذي جاء فيه القبض محمول على ذكر ما هو مقارن غالب للتخلية. واحتمل وروده يعني ما ذكر في النبوي، مع أنه ليس هذا المراد، لذلك في النسخة التي في الهامش واحتمل ورود الرواية، يحتمل ورود رواية عقبة التي قالت بإقباض البائع، مورد ماذا؟ الغالب من ملازمة الإخراج والإقباض والتخلية، إخراج بمعنى التخلية يعني رفع اليد، رفع السلطنة للوصول إلى المشتري وحصول القبض من المشتري، فالمدار على قبض المشتري عملا بظاهر بقرين الظاهر النبوي، وأما الإقباض والإخراج الذي في عبارة الرواية فعبر بالملزوم وأريد اللازم وهو القبض، ولو أنه لازم غالبي كما في الأول بالعكس، عبر باللازم وأريد الملزوم، واضح؟ طيب، ولذا قال لأن المدار على القبض، قبض المشتري بحسب النبوي، قال في جامع المقاصد بعدما نقل ما في الدروس إن الخبر، شو قال في الدروس، يكفي في ارتفاع الضمان تخلية من قبل البائع خلاف النبوي، هذا قال الخبر دال على خلافه وهو حسنون إن أراد به ظاهر النبوي لا ظاهر رواية عقبة أو غير رواية عقبة مما لا يدل على اعتبار قبض المشتري. والإنصاف أن ما ذكره الشهيد قريب بالنسبة إلى ظاهر رواية عقبة، رواية عقبة تدل على ما قاله الشهيد من أن العبرة بتخلية البائع، لأن قد واحد يشكل يقول اعتبرت الإخراج وربما يخدش فيها بظهورها في اعتبار الإخراج من البيت مع أنه غير معتبر في رفع الضمان اتفاقا، فكيف نأخذ برواية دلت على اعتبار أمرين أحدهما خلاف الاتفاق، والتبعيد بأن تأخذ بواحد تترك واحد خلافا دول الرواية وليس عملا بالرواية ولا دليل عليه وحده، إذا كان البناء على الاسناد الى الروايه، فكيف تاخذ بهذا وحده وما دليله وحده؟ فيقول هذه الخدشه فيه ان الاخراج عن البيت كنايه عن الاخراج عن السلطنه ورفع اليد، لا عن الاخراج الحسي والنقل الخارجي. ولا ينبغي ذلك خفاء ذلك على المتامل في الاستعمال العرفي. واضح؟ طيب، وما ذكره الشهيد من رفع الضمان بالتخلية يظهر من بعض فروع التذكرة، حيث قال: لو أحضر البائع السلعة فقال المشتري ضعه، جاء يحمله بيده قال ضعه، تم القبض، لأن قوله ضعه إذن، فهو كالتوكيل في الوضع، فكأني أنا أخذته وضعته، تم القبض. طيب، هذا جيد. ولو لم يقل المشتري شيئا، سكت، أو قال العكس، قال لا أريد شيئا، لا أريد يعني أن أقبض مثلا، يقول حصل القبض لوجود التسليم، حصل القبض لوجود التسليم. أي تسليم؟ أولا من عبارة التسليم نفهم أنه يتكلم عما هو فعل البائع، لأن التسليم فعل البائع. ومع أن المشتري قال لا أريد شيئا وما وكل البائع ولا قال ضعه ولا حصل من قبله شيء يفيد، قال تم القبض. لماذا؟ لوجود التسليم. إذن القبض عنده ماذا؟ تسليم البائع، يعني تخليته أو أي شيء، لكن الفعل الذي من قبل البائع. إذن فظاهره أن المراد من التسليم ما هو من فعل البائع، حتى الذي يتحقق حتى مع امتناع المشتري، عندما يقول لا أريد شيئا يضعه هنا مثلا، يأتي به إلى هنا، خلص، وإن لم ترضى كفى، يقول حصل لوجود التسليم. يشبهه تماما كما لو وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك. إذا واحد غصب مالك بعد ذلك هداه الله وأراد أن يتخلص من الغصب، جاء بالمال المغصوب وضعه أمامه، قال هذا مالك، قل هذا يكفي، حتى لو لم تقبض أو لم تأذن تقول له ضاع أو كذا، هذا يكفي، يرتفع الضمان بذلك، حصل التسليم من قبل الغاصب. لذلك قال كما لو وضع الغاصب المغصوبة بين يدي المالك فإنه يبرأ من الضمان. انظر كلام المصنف، وظاهره أن المراد من التسليم المبحوث عنه ما هو من فعل المشتري، ما هو من فعل البائع ولو امتنع المشتري. واضح؟ ما هو من فعل البائع ولو امتنع المشتري. ايه، التسليم مبحوث عنه يعني الذي يرتفع به الضمان، ما هو من فعل البائع حتى مع امتناع المشتري، يعني هذا ان يحضره هكذا يضعه بين يديه، معنى يخلي بينه وبينه، يرفع الموانع، يرفع سلطته والسلاء، هذا المقدار. هناك من اعترض هنا على المصنف، ظاهره أن المراد من التسليم المبحوث عنه ما هو من فعل البائع، وكأن هناك تسليما ليس هو من فعل البائع، التسليم هو فعل البائع وهو قال تسليم. لا، شوف، فهم لي الإشكال. هو قال لوجود التسليم، ما معنى التسليم؟
معنى التسليم للاستلام،
أي الذي هو
فعل البائع،
فعل البائع. ما يحتاج للتسليم. هل له حصة أخرى تسليم يكون لا فعل البائع فعل المشتري؟ ما في، التسليم فعل البائع الذي هو فعل المشتري التسلم. واضح؟ التسليم فعل البائع، ما في احتمال آخر. فأنت جي أنت وتقول مثلا التسليم المبحوث عنه ظاهره أنه هو ما كان من فعل البائع، هذا يحتاج إلى التنبيه عليه عندما يكون هناك تسليم ليس من فعل البائع. أما إذا كان التسليم هو فقط وفقط من فعل البائع فطبيعي أن يكون هذا ظاهرة ولا يحتاج إلى التنبيه. واضح كيف؟ هكذا اعترض البعض. ما أدري ترونه واردا غير وارد؟
غير وارد.
غير وارد ليش؟
حصولا من التسليم القبض الرافع للضمة.
مقصودة من التسليم القبض الرافع من الضمان. ما أدري ماذا تريد بالتحديد، غض النظر يعني عن تحقق قبض في الخارج. عبارة العلامة هكذا قال: لو أحضر كذا تم القبض، ولو لم يكن شيئا أو قال لا أريد حصل القبض لوجود التسليم. لو كنا نحن وعبارة التسليم وحدها ما في شك أن التسليم فعل البائع وظاهره أن فعل البائع وليس له احتمال آخر، ولا داعي أن تنبه حينئذ على أن التسليم المقصود هنا هو فعل البائع، لأن التسليم هو فعل البائع وليس فعل غيره. لكن هذا لو نظرنا إلى التسليم وحده. لكن العلامة ماذا يقول؟ حصل القبض لوجود التسليم، يعني يريد أن يفسر التسليم بما يتحقق به القبض، واضح؟ أو أن يفسر القبض بما يتحقق بالتسليم. ها؟ فالقبض حصل لوجود التسليم. يقول القبض الذي كنت أنت من أول الكلام تقول هو فعل المشتري، هذا حصل بالتسليم الذي هو فعل البائع. إذن القبض هو فعل البائع، لا التسليم هو فعل البائع. تسليم فعل البائع مفروض، لكن القبض يحتمل أن تفسره بما هو فعل البائع، يحتمل أن تفسره بغيره. ها؟ فهو العلامة الذي يريده ليس أن يقول التسليم فعل البائع، يريد أن يقول القبض هو التسليم الذي هو فعل البائع، مع أن القبض قد يقال هو فعل المشتري. فتفسير المصنف وظاهره أن المراد من التسليم المبحوث عنه ما هو من فعل البائع ولو امتنع المشتري، هذا تفسير، هذا كلام صحيح لا اعتراض عليه، لأن مقصوده أن المراد من التسليم المبحوث عنه يعني والمجعول محققا للقبض ما كان من فعل البائع حتى مع امتناع المشتري، لا التسليم من حيث هو ما كان من فعل البائع، هذا مسلم ولا يحتاج إلى تفسير أو احتراز. لكنه قدس سره صرح في عنوان المسألة، مسألة هذه التي نحن فيها، وفي باب الهبة يعني القبض في البيع في المبيع، وفي باب الهبة صرح بضعف هذا القول وهو حصوله بالتسليم بعد نسبته إلى بعض الشافعية. بناء على هذا فالظاهر أن مراده العلامة بل ومراد الشهيد قدس سره فيما تقدم من تفصيل في الثامن عندما قال رفع الضمان بالتخلية، مجرد رفع الضمان بهذا وإن لم يسمه قبضة، التفت جيدا، لا يريد أن يقول التخلية قبض، والعلامة هنا لا يريد أن يقول التسليم قبض،
قال حصل القبض
ما يخالف، مع ذلك يريد أن يقول ما حصل من تسليم رافع للضمان، يعني بحكم القبض في باب رفع الضمان لا أكثر من هذا، واضح؟ والشهيد هكذا يريد أن يقول التخلية بحكم القبض في رفع الضمان لها هذا الحكم لأنها قبض. انظر رفع
حصل القبض بوجود التسليم، فالتسليم محقق للقبض حقيقة لأنه حكمان.
بله، لكن أليس هو صرح في عنوان المسألة وفي باب الهبة بضعف هذا القول؟
تهافت.
طيب ليش أحمله على التهافت إذا أمكن تأويله بهذا الشكل؟ يعني الحمل على التهافت أولى من الحمل على نوع من مجاز أو تأويل في العبارة أو مخالفة الظاهر. هذا أولى، أنه ذكر شيئا يفسره قوله الآخر ولم يجعل قرينته هنا متصلة، هذا أو تقول ذكر هذا ونقيضه مثلا. زين، إذن المراد رفع الضمان بهذا وإن لم يكن قبضا، بل عن الشهيد في الحواشي، حواشي القواعد، أنه نقل عن العلامة قدس سره أن التخلية في المنقول وغيره، التخلية في المنقول وغيره يرفع الضمان لأنه حق على البائع وقد أدى ما عليه. حق الحق على البائع أن يخلي وقد أدى ما عليه، انتهى. ما قال لأنه قبض ولأنه ما أدري تسليم ولأنه، ما قال شيء، لأنه حق وقد أدى، انسى مسألة القبض. هذا بعد يعني أقبل للتأويل، أصلا ما يحتاج إلى تأويل. أقول وهذا كما أن إتلاف المشتري يرفع ضمان البائع. إتلاف المشتري قبض
ولو من دون قبض، إذا أتلفه يرفع ضمان.
إيه، ما يصدق عليه قبض، مع ذلك يرفع ضمان البائع. هنا أيضا كذلك التخلية ترفع الضمان وإن لم تكن قبضا. وسيجيء من المحقق الثاني أن النقل في المكيل والموزون يرفع الضمان وإن لم يكن قبضا. يعني لا تستغرب أن الرافع للضمان لا يصدق عليه قبض، وليس بالضرورة هكذا. نحن ننظر في الدليل، ماذا قال الدليل، ما الذي يرفع الضمان؟ إن كان يصدق عليه قبض نقول القبض يرفع الضمان، إن لم يصدق عليه قبض نعبر عنه بما يصدق عليه، وإن لم يكن القبض ونعطيه حكم رفع الضمان لأن الدليل أعطاه هذا الحكم. واضح كيف؟ هذا الآن يعود للإشكال بعدما دفع الإشكال عن استدلال الشهيد برواية عقبة، يعود إليها مرة أخرى ويشكل. حاصل الإشكال أن ظاهر لفظ الإقباض والإخراج الواردين في رواية عقبة، لا نقبل إشكال المتقدم أن الإخراج يعني يحركه من داخل الدار إلى خارجها، لا، هذا كناية عن رفع السلطنة. ولكن مع ذلك ظاهر عبارة إقباض وإخراج ماذا؟ يستبطن معنى القبض والخروج. واضح الكلام؟ أقبض حتى يقبض المتاع، ظاهر معناه الحقيقي ماذا؟ يقبض يعني يجعله في يده، أقبضته فقبض، حتى يخرج أخرجته فخرج. واضح؟ طيب ولنلتفت إلى شيء، قد واحد يقول فرق بين الإقباض والإخراج، أقبضته فقبض يعني صار في يده، أخرجته فخرج يعني صار خارج الدار بس ما صار في يده، ها؟ فهذا يعني كيف يجتمعان؟ نقول بحسب الظاهر عندما يقال حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته يعني الإخراج المناسب للإقباض، لا مطلق الإخراج،
أخرجه إليه،
ها؟ يقبضه المتاع ويخرجه من بيته إليه، المساوق للوصول. فيكون الاشتقاق هكذا، أخرجته إليه فخرج إليه، مثل أقبضته فقبضه، واضح؟ يعني سيارته عنده فصار عنده، فكلاهما من واد واحد، هذا ليس بإشكال. جيد. بعد التوضيح هذا، بعد توضيح هذا نقول الظاهر من عبارة يقبض ويخرج بحسب معناهما الحقيقي، يقبضه فيقبض، يخرجه إليه فيصير عنده فيخرج إليه، هذا معناه الحقيقي. ما يستبطن تحقق فعل المشتري فيقبض فيصير عنده فيخرج إليه فيصير تحت يده، هذا ظاهره. وإذا أردنا أن نجمد على هذا الظاهر فلابد أن نقول إن صدق الإقباض والإخراج إليه على الحقيقة لا يكون إلا بتحقق ما هو قبض وخروج إليه مما كان من فعل المشتري. واضح كيف؟ فلا يكتفى بالإقباض الذي هو فعل البائع الذي هو التخلية، فلا تدل على ما قاله الشهيد من أن ارتفاع الضمان منوط بالتخلية، إلا أن يقال صحيح أن الرواية، أن ظاهر الرواية، إلا أن يقال صحيح أن ظاهر اللفظ في نفسه إقباض وإخراج ما يستبطن فعل المشتري، لكن الرواية لا تريد هذا، هذا من باب ملزوم ولازم. إقباض يلزمه القبض، إخراج إليه يلزمه الخروج إليه. الرواية عندما عبرت بالإقباض لا تريد الإقباض المستبطن لفعل المشتري للقبض، بل تريد الملزوم فقط. ولكن من ضيق الخناق ما عندي عبارة تصلح لإيصال معنى الإقباض الذي هو الملزوم إلا هذا أو أمثال هذا، اضطررت إلى استعمال عبارة الإقباض المستبطنة في حقيقتها لقبض المشتري، لكن ما أريد هذا، أريد الإقباض الملزوم. ماذا أعبر عنه إذا أردته؟ أنت قل لي إذا أردت الإقباض فقط المرتبط بالبائع، مؤقبضته فقبض، ها؟ أريد هذا فقط، ما يصدر من البائع، ما للبائع وحده مدخلية فيه، ماذا أعبر عنه؟ إقباض من ضيق الخناق، إلا أن يقال هكذا فيعود دالا على ما أراده الشهيد، لأن ما يرتبط بفعل البائع ليس أن يقبضه هكذا التفت ويقف هكذا فوق يد المشتري، لا، يعني أن يفعل ما لا يبقى معه إلا أن يتناول المشتري ويقبض، يعني التخلية، يعني رفع الموانع. واضح كيف؟ فيدل على ما قاله الشهيد مرة أخرى، قال هذا: ولكن الجمود على حقيقة اللفظ في الرواية يقتضي اعتبار الوصول إلى يد المشتري، لأن الإقباض والإخراج وإن كانا من فعل البائع إلا أن صدقهما يعني حقيقة على فعل البائع يحتاج إلى فعل من غير البائع، لأنهما يستبطنان قبضا وخروجا، يعني من فعل المشتري. واضح كيف؟ لأن الإقباض والإخراج بدون القبض والخروج محال، ما أصلا ما يصدق أني أقبض إذا ما حصل قبض، ما يصدق أني أخرجت إذا ما حصل خروج، والله أنا أخرجته من الدار بس هو ما خرج مثلا، يعني كيف هذا؟ يعني إذا ما أخرجت، إذا أخرجت يخرج، واضح؟ ذاك نوع مسامحة، أخرجت يعني حاولت فعلت ما علي، أمسكته هكذا ودفعته، ما أدري ضربته حتى يخرج، هددته ما أدري، شتمته ما خرج مثلا، يعني فعلت ما علي
من لم يقبض،
يعني مما يرتبط به من دون ما يرتبط به بفعله هو، هذا الذي هو في محل كان نسميه التخلية، شبيه التخلية هناك، فعلت ما علي، كل ما يمكن من مقدمات أن يخرج وموانع أن يخرج، حققت الأول وأزلت الثاني، لكن هذا ليس معنى إقباض المستبطن للقبض. إقباض مستبطن للقبض ما بيصير، ما يصير أنك قل أنك فعلت الإقباض ولم يحصل القبض. إقباض فقبض، كسرت فانكسر، أخرجت فخرج، وهكذا. فلا يصدق عليه حقيقة إلا مع فعل غير البائع المشتري، لأن الإقباض والإخراج بدون القبض والخروج محال. إلا أن يستفاد من الرواية تعلق الضمان، ارتفاع الضمان على ما كان من فعل البائع. أنت أفعل ما عليك، يعني التخلية عبرنا عنها بالإقباض من ضيق الخناق، مسامحة في التعبير، والتعبير بالإقباض والإخراج مسامحة مست الحاجة إليها، مست الحاجة إليها في التعبير. وقد ظهر طيب، وقد ظهر مما ذكرنا. إذن إلى الآن ماذا ذكرنا؟ ماذا قدمنا؟ القبض عبارة عن فعل المشتري ولا يتحقق بما هو فعل البائع الذي لا مدخل للمشتري فيه، صحيح؟ ولا تترتب أحكام القبض المرتبة في الأدلة على فعل المشتري على ما كان من فعل غيره كالتخلية. وأن التحقيق أن الذي هو القبض الذي هو فعل المشتري هو الاستيلاء والتسلط على المبيع في المنقول وغيره، خصوصا بعدما لاحظنا معناه اللغوي أنه الأخذ باليد أو بالكاف أو ما أدري الأخذ مطلقا. بعد كل هذا نقول إن أريد ما هو معنى الأخذ باليد والاستيلاء حسا، بأن يكون يعني على الحقيقة تحت هذه اليد، تحت العضو الخارجي، وفيها في الدرهم هكذا يقبضه، في الحيوان هكذا يمسك به أو بمقوده أو إلى آخر، يضع اليد حقيقة. إن أريد هذا المعنى، وهذا المعنى لا يتأتى في جميع المبيعات، ليس كل مبيع يمكن أن يقبض عليه هكذا. أسألك، إذا كان المبيع دارا كيف تقبض عليها؟ تمسك بابها يعني مثلا، أو حائطها، كيف تقبضها أو تكون في يدك؟ ما يمكن عادة، لا يتحقق يعني هناك. إذن ليست كل المبيعات يمكن فيها تحقق هذا المعنى من القبض، وهو الحصول في اليد حسان. بناء على هذا، مع أن المفروض أن ما رتب على القبض الذي هو فعل المشتري من أحكام هو يترتب في قبض كل المبيعات، يعني كل مبيع لا يجوز للمشتري بيعه قبل قبضه، الدار والكتاب، ها؟ كل مبيع هكذا، كل مبيع مثلا إذا تلف قبل قبضه فهو من مال البائع، الدار والكتاب. وعبارة القبض قلنا هي فعل المشتري، وفعل المشتري هو الاستيلاء باليد، لكن هل تريدون باليد حسا أو الاستيلاء المعنوي بمعنى كونه تحت السلطنة؟ إذا أردتم حسا هذا لا يتحقق في كل المبيعات، مع أن هذه الأحكام تترتب يعني في الدار. نريد أن نرتب الحكم بارتفاع الضمان على البائع أو بكون تلفيه منه، بجواز بيعه أو عدم جواز بيعه من قبل المشتري، ونريد أن نرتبه على ما رتبه الشارع عليه من عنوان القبض، وتقولون القبض يعني الأخذ حسا، وهو غير ممكن هنا. إذا لابد أن نفتش عن معنى آخر للأخذ باليد غير هذا الحسي، يمكن أن يتحقق في كل المبيعات حتى نرتب أحكام القبض عليه في كلها. واضح الكلام كيف؟ ما الذي يمكن تحققه في الكل الجامع بين كل هذه الموارد؟ عنوان الاستيلاء والسلطنة، سواء أخذت باليد حسا أم لم تستطع أن تأخذ باليد حسان؟ السلطنة عليه، الهيمنة عليه، الاستيلاء عليه والاستقلال به هو المناسب للأخذ باليد حسان الذي يكون مشترك بينه وبين غيره في الموارد الأخرى التي يتحقق فيها الأخذ الحسي. لذلك وبناء عليه نقول المراد ما يتحقق به هذا العنوان، المراد من قبض المشتري ما يتحقق به هذا العنوان، عنوان الاستيلاء والسلطنة، وهو في كل مورد بحسبه. الآن في الكتاب بالأخذ باليد حسا، في الدراهم كذلك، في الدار مثلا بتسليم المفاتيح، في السيارة كذلك مع السند والأوراق الثبوتية لهما مثلا، في الدابة بالأخذ بمقودها مثلا أو بالركوب عليها، أمثال ذلك، في كل بحسبه. قال: وقد ظهر مما ذكرنا أن لفظ القبض الظاهر بصيغته في فعل المشتري يراد به الاستيلاء على المبيع سواء في المنقول وغير المنقول، لأن القبض لغة الأخذ مطلقا أو باليد أو بجميع الكف على اختلاف التعبيرات، هذا هو المعنى المقصود، الاستيلاء على المبيع. الآن ماذا تريدون؟ تريدون من الاستيلاء والأخذ الأخذ حسا باليد، فهو لا يتأتى في جميع المبيعات، مع أن أحكام القبض بهذا المعنى جارية في كل المبيعات، فلابد أن يكون معناه شيئا قابل للتحقق في الكل، فلازم أن يراد به في كلام أهل اللغة أو في لسان الشارع الحاكم عليه بأحكام كثيرة على القبض في البيع والرهن والصدقة. الصدقة تدفع البلاء، تقبضها متخليها في الصندوق، ما توصل إلا بعد شهر أو شهرين إذا وصلت مثلا. وكذلك تشخيص ما في الذمة، إذا عليك دين كلي في الذمة كيف يتشخص ويتعين؟ تقبض هذا، تأتي بالدرهم، عليك درهم في الذمة، تأخذ درهما من جيبك تخرجه تقبضه لصاحب الدين فيتعين فيه بالقبض. هذا الذي الشارع الذي حكم على القبض بأحكام كثيرة في باب البيع والرهن والصدقة وتشخيص ما في الذمة، لابد أن يراد بالقبض في لسانه ما يمكن أن يتحقق فيه جميع المبيعات، بحيث تترتب عليه أحكامه في جميع المبيعات، وذلك أن يكون المراد أخذ كل شيء بحسبه، وهو ما ذكرنا من الاستيلاء والسلطنة، لا الأخذ باليد، الاستيلاء عليه باليد حسا، واضح؟ التسلط عليه الحسي، هكذا أن يكون تحت سلطاني، هذا هو المعنى المشترك. إذا اتضح هذا المعنى، هذا واضح أنه اندفع به القول الأول، ما هو؟ أنها التخلية في المنقول، يعني التخلية ماذا؟ ليست الاستيلاء من قبل المشتري بهذا المعنى، الكون تحت سلطنته، هذا يحتاج إلى شيء من قبل المشتري، أن يأخذ الكتاب، أن يأخذ المفتاح، أن يأخذ كذا إلى آخره، أن يقبض باليد. المهم أن يفعل في كل مورد ما يناسبه وهو بحسبه مما يحقق معنى الاستيلاء، ولا يكفي فيه التخلية، هذا في الأول. وأما ما ذكره بعضهم فهذا شروع من المصنف في رد بقية الأقوال في القبض، والحمد لله رب العالمين.